وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الليلة الثالثة من حملة أبناء عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا البث المشترك بين قناتي صفا والحكمة أشرف كثيرا أن أقدم فيه الليلة لقاء خاصا مع علمين من أعلام القانون المصري. أبدأ بمن عن يميني سعادة المستشار أنور الرفاعي المستشار القانوني لقناة الحكمة الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله وأهلا ومرحبا بك
دكتور أسامة. أهلا بحضرتك.
أهلا بك جزاكم الله خيرا. كذلك أبدأ مرحبا وممتنا لسعادة المستشار ممدوح إسماعيل المستشار القانوني لقناة صفا. أهلا ومرحبا بك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. تشرفت كثيرا بلقاء حضرتك. إن كنت يعني قد بدأت الكلام مرحبا بالأستاذ أنور الرفاعي لأنه جاء عن يميني فسأبدأ الحوار مع فضيلتك وجزاك الله خير سنة. وأنت يعني رجل معروف بمواقفك الطيبة دائما للعمل الدعوي. قبل أن أبدأ الحوار أريد أن ألخص ما سيدور عليه الحوار بإذن الله للمشاهدين. إحنا النهاردة عندنا تقريبا ثلاث نقاط مهمة جدا، يعني يمكن أثلجت صدورنا اليوم لما سمعنا بقرار مجلس الوزراء الكويتي بسحب الجنسية عن ذلك الخاسر الخبيث المسمى ياسر الحبيب، وهو طبعا كلنا نعرف أنه كويتي الجنسية، وصدر بيان من مجلس الوزراء بسحب الجنسية. لكن قبلها بساعات كنا قد يعني أصبنا بالصدمة لما انطلقت قناته الفضائية، يعني على مدار النايل سات هتدخل بيوت كل المسلمين، هتبدأ تبث الفتنة من جديد. فنريد أيضا أن نتكلم حول هذا المحور وقانونية يعني بث مثل هذه القنوات في هذا الفضاء المفتوح داخل البلاد العربية. كذلك نعود إلى النقطة الأولى اللي هي الرئيسية وهي الملاحقة القضائية له منذ هذا المؤتمر الذي عقده في النصف الثاني من شهر رمضان المعظم المنصرم حول ما كان يسميه بهلاك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اليوم أصدر الموقع الخاص بياسر الحبيب بيانا قال فيه أن الشيخ الحبيب كما يسميه بعد سحب الجنسية الكويتية يقول أنه سلام على وطني ومن فيه. طبعا قال في هذا البيان أن الحكومة الكويتية رضخت لضغوط الجماعات الوهابية وقررت في اجتماع ضمها اليوم تجريد سمحته من الجنسية الكويتية إلى آخره من كلام. قال ياسر الحبيب في آخر البيان بعد كلام رغي كتير قوي، يعني في الآخر قال إيه، إن نبينا وأئمتنا عليهم السلام دفعوا دماءهم ثمنا لكلمة الحق، أفلا أدفع أنا جنسيتي ثمنا لها؟ ثم قال بلى، إن ولايتي لأمير النحل تكفيني، سلام على وطني ومن فيه. تعليق حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بلا شك الحكومة الكويتية تشكر على هذا القرار وقرار حميد، لكن عايز أوضح بس المسألة لأن وضع ياسر حبيب فيه إشكالية معقدة من ناحية قانونية. الخبيث ياسر ده حاصل على لجوء سياسي هناك في لندن، وبالتالي هو بتمتع بامتيازات قانونية وسياسية بيمليها عليه اللجوء السياسي أو بفرض لجوء السياسي على الحكومة البريطانية. لكن الحكومة الكويتية كانت قدام مأزق قانوني، لأن لو طلبته عشان برضو الناس تفهم المسألة عن طريق انتربول، الحكومة البريطانية مش هتسلمه لأنه هو بتقول بكل وضوح أن دي مسألة فكرية، أن مسألة سب السيدة عائشة أو المسائل المتداول الأمر بشأنها أو الحكم اللي صدر ضده في الكويت أو الاتهامات الموجهة ليه اتهامات متعلقة بقضايا فكرية. هنا في وقفة مهمة جدا وده يرد لينا احنا اهل الرأي عند المسلمين. الحكومة البريطانية لم تعي حقيقة ايه الاشكالية او المصيبة او السوء اللي وقع فيه ياسر، وجعلت المسألة في نطاق الفكر، لان احنا لم نصل بقدرتنا وبما عندنا من اليات لنضع الامر على بساط الرأي العام البريطاني او الحكومة البريطانية كي يفهموا كيف تطاول على ذات مصونة على وضع له ما يشبه القدسية في عند المسلمين. وهنا المسألة هنا نتيجة ضعف قدراتنا وآلياتنا ان احنا نصل للقضاء البريطاني والحكومة البريطانية كرأي عام، ونفعل ان المسألة مست مليار مسلم. وانا في هذا السياق بحب ان انا اوضح للرأي العام الغربي، خاصة ان الرأي العام الغربي جيش جيوش كثيرة جدا عندما قام الطالبان بهدم تماثيل بوذا وهي اصنام، وخرج الرأي العام العالمي يتحدث عن شقين، الشق ان دي اثار تاريخية وشق ان دي اشياء مقدسة عند طائفة مقدسة. وتم تجيش رأي عام عالمي لمجرد لأصنام ولمجرد هدم أصنام لمجرد إنها أثار ولمجرد إنها مقدسة عند طائفة من البشر موجودين. أنا بقول الرأي العام العالمي تم تجيشه لدرجة إن للأسف الشديد سقط بعض العلماء في وقتها في مسألة طالبان، أسأل الله أن ربنا يغفر لهم، وسقطوا سقطة مدوية وذهبوا إلى أفغانستان يترجوا طالبان أن لا تهدم التماثيل وما حدث وقتها. الشاهد اللي أنا مستدل به أنه كيف وصل إقناع البوذيين للرأي العام العالمي ألا تمس أصنامهم. السيدة عائشة مقام عندنا أكبر وأعظم وأفضل من تلك الأصنام وتلك الحجارة التي هدمت، ونحن لم نستطع أن نوصل للرأي العام هذه القضية التي تمس أكثر من مليار مسلم، ولم يستطع البريطانيين أن يفهموا مصيبة ما حدث في بريطانيا وعلى الأرض البريطانية من المساس بالسيدة عائشة بطريقة فيها قذارة وفيها انحطاط وفيها مس بشخصية لها مكانتها عند المسلمين كافة ولا صيانتها عند المسلمين كافة. هنا احنا عندنا نقص في الآليات في التعامل مع الرأي العام العالمي، ولابد ان احنا نبحث كيفية توصيل هذا الرأي العام العالمي. اذا كان البوذيين وصلوا الرأي العام العالمي ان هم جيشوا المجتمع الدولي عشان ما تقدمش تمثيل بوذا، فنحن اولى للسيدة عائشة رضي الله عنها ان نجيش ما عندنا من آليات لكي نقنع الحكومة البريطانية ما وقع فيه من إسفاف، ومقام السيدة عائشة الذي هو أعظم وأفضل آلاف المرات وملايين المرات من تلك التماثيل ولا مجال حتى للمناقشة أو المفصلة في هذه المسألة. دي مسألة. المشكلة أن يا صاحب كما قلت حصل عبوء سياسي، فكانت الحكومة الكويتية في إشكال أن طربول مش يسلمه ولا الحكومة البريطانية تسلمه، لأن هو هي عندها أن ده مسألة فكر والاتهامات متعلقة فيك، فلم تجد نفسها الحكومة الكويتية غير أن هي تسحب منه الجنسية كأمر لم تجد مفر أن تفعله، وهي لم تستطع، هي لم تستطع ولم تستطع أن هي تجلبه عن طريق انتربول. لكن كان ممكن أن هي يعني عندهم في القانون الجزائي الكويتي في المادة 12 على ما أذكر أن هم عندهم حق محاكمة الكويتي الذي يرتكب جريمة خارج الأراضي الكويتية طالما أن هي تقع ضمن قانون العقوبات الكويتي وطالما تقع ضمن قانون العقوبات البلد اللي هو فيه. لكن يبدو ان الاشكالات القانونيه المعقده واستسهلوا امر ان هم يسحبوا الجنسيه وينتهوا من مشكله هذا الخبيث يعني. لكن الشاهد ايضا ان هذه المشكله بتتكرر وستظل تتكرر طالما هو ان هو محمي بما هو عنوانه حمايه الحقوق او الحريه الفكريه في بريطانيا. لذلك انا بقول وبوجه ندائي لاخواننا في بريطانيا او في العالم الاسلامي عامه انه لابد من تجميع الآليات لمخاطبة الرأي البريطاني والحكومة البريطانية لخطورة ما يحدث على أراضيها من المساس بالسيدة عائشة رضي الله عنها، وتفعيل الوضع القانوني أمام أيضا المحاكم البريطانية ينبغي ألا يترك، لأن لو تركنا المجال أنها حرية فكرية لخرج علينا كل يوم بهذا السباب وهذه السفالة، فلابد من وضع عند حده. وأنا أعتقد أن القضاء البريطاني يختلف كثيرا جدا عن القضاء في دول كثيرة جدا حتى في أوروبا، وعندهم من آليات الرؤية أنه يستطيع أن يضع حدا فاصلا بين حرية الفكر وحرية والمساس
بالمقدسات.
نعم،
وازدراء الأديان
أو ازدراء الأديان على صح التعبير يعني.
نعم معالي المستشار أنور، يمكن في ضوء هذا الكلام ذكر الأستاذ ممدوح دلوقتي عندنا نقطة مهمة جدا. إحنا طبعا كقناة الحكمة قمنا بإجراء معين حضرتك هتكلم عنه دلوقتي، وطبعا أستاذ ممدوح سبقنا في ذلك الفضل. فبداية لا مانع من تكثير القضايا
طبعا
وتكثير الهجوم القضائي، أنا بعتبره أصلا دفاع يعني
وتكامل لا تنافس،
لا هو يعني زي ما بنقول ذرة مط في العيون، هو أقل ما نفعله يعني قدام أمام هذه الفتنة الكبيرة. طيب هذا التكاتف والتكاسع والتكثير إن شاء الله من رفع القضايا، هل له إشكالية مثلا على يعني عند القضاء البريطاني يقول لك لا ما تخلوكم كلكم قضية واحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا احنا هقوله تكملة لما قاله زميلي واخي الكبير الاستاذ ممدوح، القضاء البريطاني هذه هي جريمة واحدة لن ينظرها اي قضية هترفع بعد يعني بعد الاولى هتضم الى سابقتها القضاء البريطاني. والقضاء البريطاني مثل قضاء المحلفين لابد من قناعة اولا بالجريمة، ثم بعد القناعة بالجريمة يبدأ اما الا وجه الاقامة الدعوة وإما أنه ينظر الدعوة ينظر الموضوع. كما قال الأستاذ ممدوح بالفعل عايزين نفهم القضاء البريطاني والمجتمع البريطاني، هذا الأمر ليس أمر فكري فقط، ده هو أمر عقائدي وامر بيمس عقيده المسلمين وبيمس عقيده مش السنيه فقط بل السنيه وثلاث اربع مذاهب الشيعة. ان احنا عايزين يعني عندهم المدونه العقوبات البريطانيه الماده 403 بتاعتهم وضحت اضراء الاعلام بشكل واضح جدا، وده اللي احنا بنخاطب به المحكمه اللندنيه في هذا الامر. هنقول ان احنا هنا في معوقات ان احنا نرفع الدعوه من القاهره وناخذ حكم وثيقه تنفيذيه وتعالوا روحوا بريطانيا نفذوا. بريطانيا اصبحت مهرمه امثال سلمان رشدي وغيره وغيره وغيره، لكن سلمان رشدي ده كان امره بسيط لانه كان كتاب او كتيب وانتهى، اما هذا الامر فهو بث مباشر ومن كذا قناه واكثر
وتكرار ده يومين، هو يوم ويوم بينزل
يومين وموقعه شغال. فاحنا النهارده بنقول ايه؟ بنقول ان فيه مسلمين في بريطانيا، وهناك مكتب محاماه مسلم في بريطانيا. مكتب المحاماه ده بيتعاون معنا الان. وفيه تبادل ممدوح به في القضايا. فاحنا النهارده بنقول للمكتب البريطاني انت تستطيع الان بموجب قانون الاجراءات الجنائيه، لان هذه الجريمه هي جريمه جنائيه
بالمقام
الاول وليست مدنيه او في لا، هذا الامر يمس هي جريمه جنائيه وفي المدونه الجنائيه البريطانيه ماده 403 وهي ماده من فقره واحده يعني في منتهى الصراحه. فاحنا النهارده بنقول ان احنا هنتعاون من هنا، هناخد اذننا من هنا بان احنا نطلع بريطانيا على هذا المكتب، واحنا عندنا اكثر من مليون مسلم في بريطانيا جميعهم بيمتلكون قدر الغاز الذي عندنا بل واكثر، لان المسلم في الغربه غيور على دينه وعلى بلده اكثر ممن هو مقيم. فان شاء الله رب العالمين احنا شرعنا في هذا وان شاء الله ربنا وفقنا. بدانا الحمد لله رب العالمين في يعني سعي ملموس جدا في هذا الامر، والناس في بريطانيا تجاوبوا جدا لهذا الامر.
مكتب المحاماه البريطاني
ووجدت ان الانسلاك كم الغيظ لدى المسلمين البريطانيين اكثر من عندنا بكثير كمان. الناس مستعده، قالوا اي شيء تعوزه احنا تحت امرك، توكيلات تحت امرك، المكتب متطوع جدا، وكل ما في الامر ان احنا بنقوم لهم ببعض الخدمات القانونيه هنا في مصر سواء في
تحكيم الدوله. نتوقع امتى نعلن لجماهيرنا ان اصبحت هناك قضيه داخل المحاكم المصريه وقضيه داخل المحاكم البريطانيه؟
ان شاء الله في النصف الاول من شهر اكتوبر ان شاء الله رب العالمين القادم هذا. بعد يعني اقل من 10 ايام باذن الله تعالى هنبدا باذن الله تعالى، وتوفيق على الله. احنا خلاص شرعنا في هذا، وان شاء الله في النصف الاول من شهر اكتوبر هتعلن من خلال شاشاتكم ان احنا هنتابع القضيه، اجلت لكذا، اجلت لشهود، اجلت لكذا لخبراء، كل هذا الامر حيتم وان شاء الله تتابع من قبل قناتكم الكريمه.
نعم باذن الله. طيب انا استاذنك اعود اليك لنفس النقطه، بس معايا اتصال هاتفي. معانا فضيله الاستاذ الدكتور صابر طعيمه استاذ العقيده والمذاهب المعاصره. السلام عليكم ورحمه الله. معالي الدكتور.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بك في هذا البث المشترك بين قناتي صفا والحكمه. نحن نتكلم عن ما حدث ضد سيدة نساء السيدة المباركة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي هذه الحملة اسمها أبناء عائشة. نحب أن نسمع من فضيلتك تعليقك على كل ما يذكر في هذه الحملة.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا
حي الله قناة صفا وقناة الحكمة على هذا التفاعل العظيم الجميل لنصرة دين الإسلام والانتقام ممن تطاولوا على مقام أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي. ولكن القضية التي أريد أن أنبه إليها بعد شكري لابني الشيخ عبد الرحمن دمشقية العالم المتفقه قامع البدعة وقاهر أهل الضلال فيما كتب وفيما دعا وفيما تحرك به عبر العالم نصرة لعقيدة أهل السنة والجماعة، أحيي ضيفيك العظيمين الجليلين اللذان يعيان ما يفعلان وما يقولان. وأقول إن القضية في رمتها ليست قضية ياسر، إنما هي قضية ردة تقودها شريحة تنتمي للإسلام وهي أبعد ما تكون عن الإسلام وعن روح الإسلام. إن المتتبع لمصادر القوم يجد أنهم تطاولوا على الله ذاتا وتطاولوا على الله كتابا وتطاولوا على الله رسولا وسنة. فالكتب من الطبرسي للنورسي للعاملي للكليني للجزائري كلها تفيض بالكفر ضد عقيدة الإسلام. فإذا اعترفوا بأنهم مسلمون فيجب أن يتعرضوا للمساءلة العقدية، لأنهم في حكم المرتدين إن لم يكونوا مرتدين بالفعل. وأنا سأتلو عليك أخي نقاطا موجزة جدا من فكر القوم وعقيدتهم.
تفضل معنا.
وأرجع إلى المجلد الأول من كتاب أصول الكافي الذي يقول أن الأئمة لم يغب عن علمهم شيء، ويقول عندنا علم المنايا والمنايا والأنساب وفصل الخطاب، ويقول إن الأئمة لا يقبضون حتى يستأذنوا، فإن أذنوا قبضوا. ويقول من هذا الكلام كلاما غريبا لا يستقيم ودين. فهذا الذي تمتلئ به كتب القوم من التطاول على كتاب الله، باب أن الأئمة والقرآن يأتون يوم القيامة يقولون يا رب مزقوني وحرفوني، هذه عقيدة ردة من القرن الرابع الهجري، وما كان ياسر وأمثاله من الذين تطاولوا على سنة نبي الإسلام وعلى دينه إلا نماذج بغبغاوية لهذا الهراء الديني صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب يورد فيه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا صهرك، ويورد فيه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ أبا بكر خليلا، من الظالم هنا؟ لعن الله القوم ومن يقول بقولهم. الظالم هنا في هذا الزعم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترهات المدسوسة على تراث المسلمين هي التي يجب أن تحاكم، تحاكم إعلاميا وتحاكم عقديا وتحاكم سياسيا، لأنها سم مدسوس على تراث الأمة وعقل الأمة وشباب الأمة، فضلا عن عمالتها التاريخية لأعداء الإسلام منذ قيام الدولة الصفوية وإلى اليوم. الاستعمار لا يجد سندا ولا دعما إلا في هؤلاء الباطنيين المتأولين المتعطلين، وإنهم يجرون في كل مكان ويتلقفون على الأبواب كل من هب ودب لكي يجندوه. وأنا شخصيا صاحب تجربة مع كثير من علمائهم وكانوا لا يصمدون. جاءني أحدهم مرة وهو مدير جامعة مكتبي بجامعة طيبة وقال إن الإمام خامئني أدام الله ظله أمر بعدم القول بتحريف القرآن، ونحن لا نقول بتحريف القرآن. قلت هل شطبتم ما جاء عند الطوسي وعند النبرسي وعند العاملي؟ قال لا. قلت هل تقبلون رواية أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ قال لا. قلت له قم، فالذي قدم لكم القرآن من غير تحريف ولا حذف ولا إضافة هو أبو بكر وعمر من خلال جيوش الفتح، فكيف لا تقبل رواية أبو بكر وعمر؟ القضية، وأوجه حديثي للمستشارين الجليلين، قضية دين يريدون أن يهدموه وعقيدة يريدون أن تتهدم جوانبها بهذا الغزو الميكروبي الفيروسي الذي لا يصح أن يستمر ولا أن نسكت عنه. لا بد من صحوة، وأنصح قناة الحكمة وقناة صفا أن تتعاونا على ترجمة هذا الحوار وهذا التفاعل وهذا الحراك إلى اللغة الفارسية والإنجليزية ولو عبر شريط الأخبار حتى تعرف الدنيا أن معسكر التوحيد لم ينم ولن ينام عن الدفاع عن دين الله وعن عرض رسول الله. وإذا كانوا يصدقون بأن بعض ما في القرآن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله فإن عرض رسول الله هو حفصة وعائشة وخديجة وصفية وزينب هذه الكراهية العدوة الخبيثة التي تحملها جوانحهم ضد أم المؤمنين هي عبارة عن إنزال فارسي إنزال وثني على دين الإسلام ليفسدوه ويطفئوا نوره ويعبى الله إلا أن يتم نوره. وفقكم الله وجزاكم الله كل الخير يا أبناء مصر العظيمة يا من تتصدون للغزوات حربية كانت أو عسكرية أو عقدية دفاعا عن دين الإسلام وحفظا لهوية الأمة العربية الإسلامية. أشكركم أشكركم وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأشكرك معالي الدكتور صابر طعيمة على هذه المداخلة التي تحرك الهمم في القلوب. اسمح لي استاذ عمر كنت هرجع لحضرتك. نعم نعم كنت ساكمل معك ولكن انا لاحظت ان الاستاذ ممدوح بيدون وراء الدكتور صابر. اظن لك تعليق على هذه المداخله.
لا تعليق جزا الله خيرا ربنا يبارك لنا فيه وفي علمه وفي صحته.
نعم
ويجعل جهده في ميزان حسناته يعني.
طيب
وعلى صاحب فضل ربنا يجزيه خير يعني. طيب نتكلم وفي سنه كانه شاب في العشرين من حماسه ومن دفاع عن ام من عائشه. لكن بس انا يعني اتفضل طبنا.
طيب احنا بس كنا بنتكلم على مساله الاجراءات القانونيه.
نعم احنا انتهينا قلنا يعني كيف يعني المدخل الضيق كما ذكر الاستاذ ممدوح بقي لنا مدخل ضيق هو عن طريق ان ترفع الدعوه ببريطانيا. قلنا هذا طبعا لا مانع من ان نرفع هنا اكثر من دعوه ويأخذ احكام
كيف ستاخذ الاحكام الان اسمح لي.
نعم.
وهو اصبح بلا جنسيه
وليكن استاذنا الفاضل
وضح لنا.
لا اللاجئ السياسي يعلن اما في 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 جنسيته الاصليه اللي لم يصدر بها قرار نهائي ولكن الان صدر. ولكن حقنا ان نعلن هنا السفاره البريطانيه لتعلن الهيئه عندهم هيئه اللاجئين السياسيين اللي عندهم واخد بسيتك وبيعلن عادي جدا وبيحضر عنه محامي.
يعني بيحضر عنه محامي هنا في مصر.
يحضر ان شاء يحضر ان شاء يحضر في اي مكان. ولكن احنا بنقول ايه بقى انتهينا يعني عشان بس الوقت وعشان ما نطولش طبعا وعشان نترك مجال للاخ المحترم. احنا بنقول ايه؟ بنقول ان احنا القصه بالنسبه لنا هي قصه صحيفه. كيف تكتب الصحيفه؟ هستعين بفكر الاستاذ نصار ممدوح، هستعين بفكر حضرتك كراجل متخصص، هستعين بفكر الدكتور مازن السرساوي شيخنا الشيخ الحويني استاذنا الدكتور صابر طعيمه وكلامه الجميل اللي قاله دلوقتي. ان احنا عايزين نوضح للمحكمه البريطانيه ان هذه المساله هي مساله عقديه بحته. لماذا؟ انا على القدر اليسير لدي من الدين ولي احنا القانون ده بتاع لكن الدين طبعا له اناس واسالوا اهل الذكر ان كنتم تعلمون. اعلم ان السيده عائشه هي من اهل البيت بل هي ام المؤمنين. والقران ذكر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وطهركم تطهيرا. وقال ايضا يا نساء النبي لستنك احد من النساء التقيتن. ونعلم تماما انها كانت اهلا للتقوى. وحدثت الافك كذبت من فوق سبع سماوات بقران نتلى حتى اليوم. ومع ذلك فاحنا بنقول ان هم يعني لم يشتموا احد الرموز الاسلاميه. هذا الخبيث لم يشتم احد الرموز الاسلاميه عشان الامر يبقى امر فكري وليس امر عقدي. لكن احنا بنقول ايه؟ انت كذبت القران الكريم. انت جعلت من اعظم شخصيه في التاريخ الرسول العظيم صلوات الله عليه جعلت منه ديوث. ده مصيبه كبرى لما تكذب القران تجعل من الرسول ديوثا وتغلط كل هذه المغالطات. فهذا الامر هو امر يخص العقيده الاسلاميه
وبيجرح مباشره في عقائد المسلمين.
طبعا المسلمين كافه هم حوالي ثلاث طوائف في الشيعة على ما علمت منكم. ان هم اللي هم الطوائف اللي هم المتشدده فقط. احنا بنقول ايه؟ بنقول احنا عايزين نتكلم بلغه البريطانيين الان. وانا كان عندي لقاء في جريده في احد الجرائد عندي في المكتب. في المكتب وقلت لهم انا بألزم الواحد زي الدكتور اسامه عبد الوارث بالاسم حتى حطراها اليوم هي نزل الجريده اليوم ان هو يبص كما قال شيخنا واستاذنا الدكتور صابر تايم قلت له ان هو يبص برنامج بالفارسيه ويبص برنامج بالانجليزيه احنا خلاص بطلنا تعبنا من الصراخ داخل حمامات وابواحنا بقت داخل هدومنا صعب لازم نخاطبهم بلغتهم استاذ ممدوح قال كيف وصل الجماعه البوذيين لانهم يخاطبوا العالم الخارجي هو على حق وهو على حق الجماعه دول هم شرذمه قليلون يعني ما همش مليار مسلم ومع ذلك خاطبوا من خاطبوا كل العالم والعالم كله هب من صوتهم بما فيهم المسلمين وقال الاستاذ ممدوح وعلى حضرتك انا مش متابع الرجل بيقول ان بعض علماء المسلمين ذهبوا ده
أيوة طبعا
ايه ده
كانت مشكله كبيره
ده مصيبه فاحنا النهارده بنقول ان شاء الله هنثبت بالعقل وبالدليل القاطع ونحن نملك اقلاما نعتقد انها على خير ان احنا نقول لبريطانيا يا بريطانيا هذا الامر هو امر عقدي فهو كده حاكم بالماده 403 من مدونه العقاب الجنائيه البريطانيه والله الموفق
نعم شكرك يا استاذ انور على هذه يعني التوضيحات وسأعود اليك والى ضيفي الكريم ولكن معنا ضيف عزيز علينا على قلوبنا جميعا على الهاتف فضيله الدكتور حازم شومان السلام عليكم ورحمه الله دكتور حازم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازاي استاذ اسامه ازي حضرتك
اهلا بيك اهلا مرحبا
يا باشمهندس ازي حضرتك ربنا يتقبل جهودكم يا رب وينصركم يا رب
جعلك الله دكتور حازم دكتور حازم جعلك الله شوكه في حلوق الشيعة فاليوم اطلق ياسر حبيب يعني قناته الفضائية الحديثة الجديدة ومن ضمن أوائل الناس الذي أتى لهم بمقاطع ليهاجمهم كان حضرتك يعني بعد الشيخ الحويني والدكتور يوسف القرضاوي فجاب مقطع لحضرتك بيقول يعني حضرتك بتقول أن اليهود أشد على الأمة أن الشيعة أشد على الأمة من اليهود وظلوا يكررون هذا المقطع تقريبا طول اليوم تعليق حضرتك على هذا الأمر في ظل حملة أبناء عائشة التي نقدمها عبر قناتي صفا والحكم
ربنا ينصركم يا رب ويتقبل منكم يا رب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حضرتك بداية هو الكلام ده كلام يعني كلام اسحاق رابين نفسه في المذكرات بتاعته لما مدح في الشيعة وقال ان هم لا يوجد منهم اي مشكلة على اليهود يعني هم فعلا بعضهم اولياء بعض يعني حسبنا الله ونعم الوكيل بالنسبة حضرتك لحملة الهجوم الشرسة على السيدة عائشة الهجوم الشرسة يعني الوقت لو انا او لو اي حد مننا صحفي بيكتب كل يوم مقال في والدته يعني بيكتب مقال في ام حد مننا كل يوم وبيتهمها في عرضها تخيل رب فعلا هذا ايه فاللي بتشتم بيه امنا رضي الله عنها يعني لما بتقرا قول الله وازواجه امهاتهم من اكبر كلمات التشريف لنا في القران ان انا امي زوجة نبي ان احنا امهاتنا زوجات انبياء يعني رضي الله عنها سيدة عائشة ده اكبر شرف لينا ان احنا بننتسب اليها ان دي امنا فيعني سيارة ودفاعنا عنها يعني وحسبنا ان انتقام ربنا منهم في كل حاجة فيها آذوا أعراض آل البيت رضي الله عنهم جميعا لما بيتكلموا في عرض السيدة عائشة يعني شوف حراك الفضائح اللي ربنا بيكشفها كل يوم في أعراضهم ومنهم نائب السفتياني قريبا الفضائح اللي ربنا بيكشفها في أعراضهم يعني حضرتك الوقت هم ليه بيشتموا السيدة عائشة رضي الله عنها ليه بيشتموها يعني أنا أرى ان هم لو شافوا كل نسائنا متمسكات بنفس عائشة ومتمسكات بهدي عائشة عمرهم ما يقدروا يجرؤوا عليها يعني انا عايز اقول ان المسلمين بداية لما تجرأهم او لما لم يعظمهم وما تسأل البيت للأسف الشديد ايه اللي حصل لو كل النساء لبسوا لبس السيدة عائشة لو كل نسائنا وبناتنا واخواتنا وكل واحد لبس بنته ولبس زوجته لبس السيدة عائشة رضي الله عنها وفعلا عرفنا الناس من هم نساء آل البيت من الحاجات الظريفة والعظيمة ان زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كان فيهم الكبيرة في السن والصغيرة والمتوسطة في العمر والبكر والسيد والفقيرة والغنية ليه؟ عشان كل امرأة من زوجات آل بيت النبي تبقى قدوة لكل امرأة في هذه الأمة كل امرأة يبقى ليها قدوة من زوجات بيت النبي عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة لسيدنا عمار بن ياسر يعني رضي الله عنه في البخاري بيقول أما والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة من مبشرات بالجنة من النساء سيدة عائشة رضي الله عنها لسيدنا عروة بن الزبير بيقول كانت عائشة لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت سيدة عائشة اللي في البخاري أن عائشة اعتقت في كفارة يمين 40 رقبة من شدة تعظيمها لحرمات الله سبحانه وتعالى السيدة عائشة لسيدنا أبو موسى في حديث حسن الترمذي أنا أصح حسن الترمذي ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما سيدة عائشة اللي في غزوة أحد بنفسها وكانت بتسقي الجرحى في وسط هذه المقتلة وفي وسط هذا الجهاد الرهيب وهذه الغزوة الشديدة، كانت بتسقي النساء يا أم سليم رضي الله عنها، كانوا بيسقوا النساء وبيجروا بيسقوا الجرحى وبيسقوا الشهداء. السيدة عائشة اللي لما حصل شيء ما بينها وبين أم سلمة، الرسول عليه الصلاة والسلام ده في البخاري بيقول لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، مش لا تؤذي عائشة، لا تؤذيني. كل كلمة تتقال على عائشة ده أذى الرسول الله عليه الصلاة والسلام، إيذاء للنبي مباشرة عليه الصلاة والسلام. كل كلمة بتقال في حق السيدة عائشة لا تؤذيني في عائشة. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني طبعا يعني حضرتك لان اعلم طبعا يعني ان الموضوع خطير، موضوع كبير والنفوس محتدمه، ويعني والله وحده يعلم الغليان اللي جوه قلوبنا وصدورنا بسبب الامور. الا ان يعني حضرتك باشمهندس وسام، انا شايف ان احنا يعني مش كل اسبوعين يحصل حدث، فننفعل بالحدث وبعد كده يجي حدث تاني بعد اسبوعين من كان قبله وبعد كده. احنا عايزين نعمل حاجات بنائيه تستمر. يعني عايزين مسألة ان السيدة عائشة بيشتموا فيها ليه، يبقى نفعل ان كل نسائنا يبقوا زي عائشة، كل نسائنا على منهج عائشة، يبقى نعرف لنشر لبس السيدة عائشة ونشر جهادها في العلم وفي التعليم. ده كل ده من 10 ل 20 سنة كل الكلام ده، وكل طلب العلم ده وربع احاديث الشريعة في الاسلام اللي رواتها السيدة عائشة، كل ده حصلته عندها من 10 ل 20 سنة رضي الله عنها. نفعل الاقتداء بالسيدة عائشة. مسألة آل البيت يقول لك شيعة آل البيت، يعني ايه شيعة آل البيت؟ هم شيعة آل البيت الابيض، انما آل البيت النبوي شيعه البيت النبوي ده احنا بتوع آل البيت النبوي. عايزين يبقى عندنا موقع نت عن آل البيت النبوي، ما نسيبش الملف ده والقضيه دي للصوفيه والشيعه يلعبوا فيها زي هم عايزين. عايزين يبقى عندنا سلاسل عن آل البيت النبوي، عايزين يبقى عندنا كلمات ودروس ثابته في القنوات الفضائيه بتاعتنا عن آل البيت النبوي. نحن اولى بهم من هؤلاء الشيعه، واولى بهم من هؤلاء القبوريه، واولى بهم من هؤلاء المتطرفين. يعني ربنا يسددكم يا رب ويصلح عليكم وينصركم وينصر تفضل الدفاع عن مقدسات هذا الدين. لما يعني واحد بصق على علم دولة تانية قامت حرب ما بين الدولتين، لأن المقدسات غالية حتى عند أهل الدنيا. سيدة عائشة دي رمز من رموز الإسلام وأمنا، ويعني ننصرها بدمنا وبإذن الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا إن شاء الله يعني سيفتح لنا الفرصة بإذن الله سبحانه وتعالى إن احنا نثبت للعالم كله من هي عائشة، ونثبت كيف
نحب عائشة.
وربنا يسددكم وينصركم يا رب.
يا رب الله يكفيك. أنا شاكر أفضلك دكتور حازم على هذه المداخلة العملية. يعني إحنا يمكن جالسين اليوم عشان نقدم خطوات عملية لمواجهة مثل هذه الأمور، وأنا يمكن أحب أن أعلن أن يجب علينا في الإعلام الهادف في القنوات الفضائية ألا نكون موطن دفاع. إحنا من اليوم يجب أن نكون موطن هجوم. يعني تبدأ على شاشاتنا جميعا حلقات تهاجم منهج الشيعة، تفضح عواره، تكشف كذبه وتكشف سوءته، وهذا إن شاء الله سيكون عما قريب جدا ترون ذلك. أعود إلى أستاذي الكريم أستاذ ممدوح إسماعيل. يمكن بعد كل هذه المداخلات القوية اليوم الحقيقة من دكتور صابر ودكتور حازم وكلام الأستاذ أنور حول هذا الشخص وهذه المسألة، أنا عايز أتكلم مع حضرتك في يعني أنا عارف أن أنت ليك سابق فضل في مسألة من سب الصحابة سابقا في ملاحقة قضائية قانونية، لكن دي كانت جوه مصر. انا عايز اسال سؤال، انا دلوقتي لما ارفع عليه جوه مصر قضيه، ايه القيمه اللي هتعود على علينا؟ يعني ده هيبرد صدورنا في ايه؟
انا عايز اقول بس عشان ما نسيبش الموضوع لجوه مصر مهمين برضو.
ما هو مش ما هو هيتحكم عليه حكم مش هيحصل حاجه.
انا عايز اقول بس لجوه مصر المساله مهمه، لان الشيعة ممتدين لكل العالم دلوقتي، وجودهم في مصر وجود استراتيجي. مصر دوله استراتيجيه، مكانها وتاريخها ومقدراتها الاستراتيجية دولة استراتيجية. والشيعة بينظروا الآن لتكوين قوة استراتيجية في المنطقة. إيران بكل تطلعاتها العسكرية والاقتصادية طلع أنها تكون قوة استراتيجية في المنطقة، ومصر في دماغها. حصل من 4 سنوات بالضبط زي النهاردة في شهر 10 في 2006 خرجت علينا صحيفة الغد بملحق وقالت أسوأ 10 شخصيات في التاريخ، وحطت أول واحدة السيدة عائشة. أول واحدة السيدة عائشة. الشاهد إن الأسوأ 10 شخصيات دول مين تاني معاهم بقى؟
أبو هريرة ومجموعة من الصحابة.
7 من الصحابة. مبشرين بالجنة، 7 مبشرين بالجنة. الشاهد إن مصر وقتها لم تتحرك. للأسف الشديد، لما قدمت بلاغ وأحدث البلاغ رد فعل. بعدها بيومين توجه شيخ الأزهر للنائب العام عشان يتقدم ببلاغ. لكن الشاهد الأكبر والمهم جدا أنه لم تتحرك دعوة جنائية ولم تتم محاكمة رئيس التحرير ولا الصحفي المسؤول عن العدد. تم استدعاء التحقيق ورغم أن الدليل موجود ولكن لم يحل المحكمة. أنا بقول هنا إيه بس دل المسألة دي إيه؟ بقول إن هناك إشكالية في معالجة هذه القضية سواء على مستوى مصر أو مستوى الدول العربية. وكثير جدا من الحكومات تتحرك سياسيا إنها تحيل هؤلاء السفلة إلى المحاكمة خوفا من النقد الدولي تحت بند حرية الفكر. يعني النائب العام لم يحيل جريدة الغد إلى المحاكمة لأنه هناك تحرج أن القضية تضع نقد لمصر تحت حرية الفكر رغم أن الدليل موجود والإساءة موجودة وما فيش أي شك. والقضية قابلة للتكرار، يعني القضية في مصر أو في الدول العربية قابلة للتكرار. حتى المادة اللي هي بتتكلم عن إصدار الإجام 98 فقرة في قانون العقوبات المصري، المادة الحكم 6 أشهر يا غرامة، المادة ضعيفة. أنا بقول إيه، إحنا بنتكلم عن بريطانيا وبنتكلم على ياسر، نتكلم عن مصر ونتكلم عن الدول العربية لأن الشيعة متواجدين في مصر. إذا كان ممكن يصل لأسمعنا كلام أو لا يصل لأسمعنا، يعني حسن شحاتة كان ليه تسجيلات وسيديهات وكان بيتكلم برضه سب السيد عيش وسب السيد عيش، وفي مصر حصل الكلام ده.
أظن محبوس الآن.
لا خرج.
خرج؟
خرج بس خرج بريد الحمد لله رب العالمين، خرج بريد. الشاهد إن هو لابد إن إحنا يكون عندنا نظرة واقعية في التعامل مع هذه القضية. القضية ليست بريطانيا فقط وليست حبيبة فقط، إنما القضية إنه ينبغي على أهل الرأي والفكر والمشايخ ووسائل الإعلام الإسلامية أن تصعد لنظام الحكم في مصر والأهل القانون في مصر أنه ينبغي من تغليظ العقوبة في هذه الثوابت الإسلامية في الإصدراء بهذه الثوابت الإسلامية، ولابد أن القانون يتصدى لها بكل جراءة وبدون تردد خشية من شماعة حرية الفكر. وينبغي لعلمائنا ومشايخنا أن هم يتحدثوا بوضوح شديد جدا عن الفرق بين حرية الفكر وحرية الكفر وحرية الطعن في الإسلام، حرية الطعن في الثوابت، حرية الطعن في العقيدة اللي تخشى منها الحكومات تحت يافطة حرية الفكر، تحت يافطة حرية الرأي. يعني المسألة دلوقتي أن أصبح الإسلام مفتوح للطعن من كل واحد، كل واحد ممكن يجد عنده قلم أو باب أو مكان في صحيفة يكتب ما يشاء ويسب كيفما شاء ويطعن كيفما شاء، أنه واثق أنه لا توجد حكومة عربية عندها الجراءة أن هي تحيل المحاكمة لأن هناك يافطة موجودة في المجتمع الدولي حرية الفكر. أنا بقول المسألة دي وبدخل منها على مسألة تانية. بول برايمر لما تمكن بدخول العراق مع الشيعة العراقيين بعد احتلال العراق قال الآن بدأت حرب الأفكار، الآن بدأت حرب الأفكار. مش عايزين نعزل المخطط نقاطه بعضها عن بعض، في مخطط. يعني تجد ان سب سيد عائشة مخطط، تجد ان ما يحدث للمسلمين في اماكن عديدة متفرقة مخطط، هناك اجهزة دولية تراقب وتصنع احداث وتخطط لاحداث موجودة داخل العالم العربي والعالم الاسلامي وخارجه، مخطط مقصود بذاته.
يعني حضرتك ترى ان هذا التصرف من ياسر حبيب ليس تصرفا عشوائيا،
لا 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 مطلقا، خطأ
كده
لا لا مطلقا،
الدنيا قامت عليه، انما هو مرتب.
لا اعتقد ان هذا الشخص يتصرف بتصرف فردي. اولا وراءه مرجعيات، وراءه دولة تموله، وراءه اجهزة تساعده، والا لم يتمكن من الحصول على جزء سياسي. المعارضة العراقية الشيعة في العراق ذهبوا للندن تحت يافطة الاضطهاد وخطبوا لندن باللغة التي يفهمها البريطانيين وقال نحن مضطهدين، ثم تكونت لهم راية وتكونت لهم يافطة المعارضة العراقية واتحدوا مع المخابرات البريطانية، عقدت اجتماعات في مقر المخابرات البريطانية مع المخابرات الأمريكية حتى دخلوا العراق على الدبابات الأمريكية. الشاهد أنهم يفكرون بتخطيط متواصل. الحرب متنوعة لكن بتكلم عن حرب الأفكار، خاصة استهداف السيدة عائشة، لأن استهداف السيدة عائشة بيقصد به عند المسلمين في حربهم للمسلمين الضغط والحرب في مسألتين، مسألة التلقي في الدين ومسألة القدوة للنساء المسلمين. مسألة التلقي لأن السيدة عائشة رضي الله عنها تلقت روايات كثيرة وقيل ان ربع الاحاديث او كثير جدا من كم الاحاديث روات السيده عائشه رضي الله عنها عاشت 50 سنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فروت كثير جدا من الاحاديث، ثم القدوه من السيده عائشه لنساء المسلمين. فضرب السيده عائشه ليس ضربا لشخص السيده عائشه فقط، ولكنه ضرب لنموذج ولقدوه ولدين في ذاته. السيده عائشه حمل الدين، فلا بد من ضرب هذا الدين. فالشاهد ان احنا ينبغي كما نتصدى لموضوع ياسر نتصدى ايضا لهذه المساله، ونطالب ونصر في حمل ايضا انه لابد من تغليظ العقوبه في هذه المسائل الحساسه والمهمه جدا بالنسبه للمسلمين. من المؤسف ان الدول العربيه في كل قوانين العقوبات تجد ان السب والقذف لاي انسان الجنحه بتتحرك بسرعه عشان تجي تعقد الجلسه ويتم الحكم بكل سرعه اي انسان عادي، بل على العكس ممكن تجد امراه والأسف الشديد داعرة رقاصة أو ممثلة يتم يذكرها واحد بصفة هي فعلتها وترفع قضية السب والقذف ويحكم عليه في بسرعة شديدة جدا. شخصيات الناس البسيطة، شخصيات عوام الناس أيا كان من حقه يرفع سب والقذف، لكن الشخصيات التي لها مكانتها عند المسلمين ولها منزلتها العالية عند المسلمين ينبغي على أهل الرأي والفكر من المسلمين والعلماء والمشايخ أن يصعدوا الأمر حتى يصل إلى تشريع قانوني يغلظ العقوبة ويفرق بين حرية الفكر وحرية الطعن في العقيدة وحرية الكفر. مسألة مهمة جدا نحن نبتديها ونركز في مصر. يعني أنا بقول وبكرر أن النائب العام أو النيابة العامة تتحرك أن هي تحيل في قضايا الزراعة الأديان يعني. تتحرك شديد جدا لكن بسرعة شديدة جدا، في خلال يوم تتحدد لك جلسة في قضية سب وقذف، وفي خلال أيام يتحكم إذا كان عندك الأدلة على السب والقذف وبسرعة شديدة جدا. فإحنا ما ينبغيش إن إحنا نتغافل ونبص برة وعندنا أيضا مشاكلنا هنا في هذه القضية.
طب هي في قضية سب الصحابة يعني أرجع بيك 4 سنين لورا، أنا أذكر فيما أذكر إنها يعني اتحفظت لأن رئيس التحرير والصحفي قدموا اعتذارا لشيخ الأزهر.
هو حضرتك المسألة تم تسويتها مش قدموا اعتذارا، هو اتشال. ما انا كنت ملم مساله ان قدمت الباب وعارف الصحفي وعارف ده وعارف ده، هو تم تسويته ان شال المسؤول عن الصحيفه بس، ودي مش تسويه ومش ده الجزاء الرابع ومش ده حكم حتى القضاء ولا القانون في هذه القضيه. مش هقول حكم الشرع، مش هو ده حكم القانون في هذه المساله، انه يتم تسويه المساله ان ينزل ملحق عدد اسوأ 10 شخصيات وأولهم السيدة عائشة أم المؤمنين، ويجيب صورة كاريكاتيرية كده لواحدة بملابس بدوية ويحطها جنب لفظ السيدة عائشة أم المؤمنين جنب لفظ. أنا عندي العدد لحد دلوقتي محتفظ بيه في المكتب. يعني لم يكن هذا هو حكم القانون نفسه، إنما تم تسوية المسألة لإغلاق بابها وينتهى الأمر على ذلك. المسألة دي ما ينبغيش إنها تسوى بهذه الطريقة لأنها بتفتح الباب لمن يأتي بعده.
طيب خلال 4 سنين دول السادة المحامين الأفاضل زي حضرتك لماذا لم يقوموا يعني بطريقة إجرائية لتعديل عقوبة ازدراء الأديان وتغليظها ويقدموا طلبات بكده حتى تكون راضع ما حدش يدخل المدخل ده؟
لا هذه ليست مهمتنا، مهمة البرلمان نفسه.
طيب
مهمة
البلاد ما نفهم من البرلمان مليان محامين وفيه مليان محامين
فيهم محامين أصدقاء فيهم أصدقاء محامين جدا طبعا، لكن هو هذه القضايا المهمة ينبغي أنها تصعد من الرأي العام من القوى المؤثرة. يعني السادة المشايخ الأفاضل لابد أن هم يصنعوا رأي عام، يعني بدل ما احنا نصرخ أمام بعضنا لابد أن احنا نوجه الرسالة ونقوي الحملة ومع بعضنا البعض كي نقوي الرسالة الرأي العام أن هناك ثوابت في الدين وأن هناك مسائل عقضية لابد من الحفاظ عليها وإلا ضاعت الهوية وضاع الدين.
نعم. طيب أنا عايز أعود لحضرتك ولكن معي على الهاتف أخي الكريم أبو عبد الرحمن الأستاذ إبراهيم اليعربي الإعلامي المعروف وعضو مجلس إدارة قناة الحكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي أبو محمد
أهلا بيك أبو عبد الرحمن.
الله يبارك فيك جزيت الجنة، حياك الله وضيوفك الأكارم.
الله يبارك فيك،
أسأل الله أن يجعل ما تقولون في ميزان حسناتكم والذب عن أعراض أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن آل بيته. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته كما ذكر المصطفى عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. هذه الحملة الكريمة المباركة التي يعني نتشرف أن تكون قناة الحكمة على رأسها مع شقيقتها صفا ومع بقية القنوات التي ما قامت إلا غيرة على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى العفيفة الرزان الطاهرة الصديقة بنت الصديق التي لعل أراد الله عز وجل أن يقترن شرفها منذ البداية بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لها خاتمة الشرف بأن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، وكذلك أن يكون ريقها الطاهر آخر ما ينزل جوف الحبيب صلى الله عليه وسلم. القضية ليست موقعا مناسبا لتبادل الاتهامات أو التنصل من المسؤولية، فالمسؤولية هي مسؤولية كل مسلم، المسؤولية هي مسؤولية كل مسلم. الإخوة الأفاضل المحامين الكرام أصحاب الغيرة على الدين في كل البرلمانات العربية والبرلمانات الإسلامية، الإعلاميون، الحكام، الرؤساء، المرؤوسون، هي مسؤولية كاملة. لا يرضى بحال من الأحوال أحد أن يمس بكلمة أو أن تمس أمه أو عرضه أو أخته بكلمة، فكيف إذا كانت أمنا كلنا الطاهرة المطهرة التي برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، التي اختارها الله تبارك وتعالى لنبيه حين جاءت صورتها في منام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهي اختيار الله لرسوله. وإن كان القدح فليس قدحا في النبي صلى الله عليه وسلم حسب، ولا قدحا في عائشة، بل هو قدح في اختيار الله تبارك وتعالى. هذه الحملة هي حملة مباركة، تحتاج إلى الدعم، تحتاج إلى الاستمرار، تحتاج أن تكون في البيوت، تحتاج أن تكون حكاية قبل النوم لأبنائنا، بدل ما أن نحكي لهم عن أمنا الغولة وبرجل مسلوخة، يجب أن نحكي لهم عن البطولات، عن النضال، عن هذا الدين الذي حمل على أكتاف هؤلاء، عن الدين الصحيح الذي نقل ربه عن الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق، أشرف النساء وأعلاهن قدرا. الكلام يكون عن حكاية عمار وياسر، الحكاية تكون عن 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 معاوية الذي امتدحه الحبيب صلى الله عليه وسلم ويسبه الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، الحكاية تكون عن أبي هريرة الذي نقل إلينا ديننا كله عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، أعلى أكثر الصحابة رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم الطعن ليس في شخصه بل الطعن في دين، في الدين الذي نقله إلينا، حين نجعل هذا الرجل ممن يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطونهم وتعتبر هذه سبة، فهذه هيانة للدين. القضية أكبر بكثير. نحن مع بداية المدارس تهيأنا بكل شيء، تهيأنا بالدفاتر، بالكراريس، بالكشاكيل، بالمقالم، بالشنط، لم نتهيأ بأن نهيئ أبناءنا بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم نهيئهم لمثل هذا الأمر. الهجمات التي تترى لتشغلنا عن الالتزام بديننا والتمسك بدين الحبيب صلى الله عليه وسلم هي حملات وهجمات شرسة، لا بد أن نوعي أبناءنا عليها. هذه التوعية توعية دائمة وأبدية، لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال ذات مرحلة أو ذات وقت، بل هي في كل وقت وفي كل آن، يجب أن لا ننشغل عنها.
أخي إبراهيم، ربما لا يخفى عليك أن ياسر الحبيب أطلق قناة فضائية أمس يعني على مدار النايل سات.
نعم، قناة فتك.
كنت عايز أقول لك هو أطلقها تحت شعار الثورة الإعلامية الشيعية بدأت الآن.
الثورة الإعلامية الرافضية.
نعم، هو يقول ذلك. وأقول لك أيضا يقول في هذه القناة، أو يعني تقول القناة بشعاراتها، انتهى عصر الظلام وبدأ عصر النور، يقصد طبعا عصر الرفض الخبيث. تعليقك طبعاً. وأنت العامل في مجال الإعلام من أكثر من 15 سنة، تعليقك على كلمة الثورة الإعلامية الشيعية بدأت الآن.
جزاك الله خيرا أخي الحبيب، هي فعلا الثورة بدأت. إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه.
نعم.
أراد الله تبارك وتعالى أن يجري الأجر لعائشة ولأبيها ولأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الهجمة الشرسة لنبين لأبنائنا، سميناهم بأسماء أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم قربة لله عز وجل، ولكن كنا نسميهم حتى تبقى الأسماء في شهادات الميلاد على هذه الصورة: عبد الله وعبد الرحمن وعلي والحسن والحسين وعمار وياسر ومعاوية وأنس وغيرها من الأسماء، دون أن يكون هناك وعي حقيقي بمضامين هذه الأسماء التي هي قوالب المعاني. الثورة بدأت فعلا، ولكن يجب أن تبدأ من طرفنا نحن. نحن ثورتنا ستكون خيرا على الطرفين، أهل السنة وضعهم في محبة آل البيت ومحبة الصحابة جميعا هو الوضع الذي يبين أن هناك إنصافا ووسطية، بخلاف من يتجرأ على قلب بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم. الثورة بدأت فعلا، ولكن هي ثورة الهجوم المضاد، التي ستكون ليست هجوما عشوائيا، ليست هجوما مرتجلا، ليست هجوما غفلا عن الحقيقة، بل سيكون هذا الهجوم بحملة مباركة كحملتكم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم نلقى الله بالحسنات، وغيرها من الحملات التي يجب أن تكون على كل المدونات وعلى مواقع الشبكة العنكبوتية وفي بيوتنا وفي مدارسنا وفي محافل الدعوة التي نعيش فيها في كل يوم. هذه الثورة الحقيقية، وهي ثورة شيعية ولكن بالمعنى الصحيح. التشيع هو حب آل البيت، فنحن شيعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أما هم فهم الرفض، الرفض الخبيث الذي ما رأينا فئة منحرفة على وجه الأرض منذ ذلك اليوم حتى هذا اليوم، وحتى أن يرث الله الأرض من عليها، إلا وهو ذو صلة بالرفض، ذو صلة بالرفض. ولعل الغرابية والكيسانية والإسماعيلية والدرزية والبهائية كلها عالة على هذه الفئة وعلى هذه الطائفة، بل هي كلها ناشئة من مبدأ يهودي خبيث، لعل أفكاره كالبداءة وغيرها هي مشتقة من صاحب هذا المذهب أو صاحب هذا الدين، وهو الصواب، صاحب هذا الدين عبد الله بن سبأ. إذن هي ثورة حقيقية، ميدانها الإعلام الذي أصبح يحدد الخاسر والرابح في أي حرب. الرابح والخاسر لا تحدده الأسلحة، بل تحدده وسائل الإعلام، وكذلك في حربنا البيضاء، حرب الإعلام، حرب النصرة لدين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، بدأت من حملتكم المباركة وستستمر بإذن الله عز وجل حتى يعرف كل بيت من بيوت المسلمين أن أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم هم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه حين نظر إلى قلوب العباد، فاختاره لرسالته واختار أصحابه لصحبته، هؤلاء الصحب الكرام الذين هم الدين الذي وصلنا مصفا عذبا خالصا بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم، بارك الله فيك أخي الكريم إبراهيم عروبي، وأشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة المثمرة. بمناسبة هذه النقطة يا أستاذ أنور، ونحن ذكرنا انطلاق القناة التي بدأ في ربما في منتصف ليل أمس، واليوم ياسر هذا وهو يوقع على بيانه الذي ذكرته في مطلع اللقاء، يقول التشيع هو المستقبل بعد أن قال الثورة الإعلامية الشيعية بدأت الآن. كيف في ظل بين قوسين كده الإجراء القانوني الذي نقوم به الآن لوقف هذا المبدأ الخبيث المبالغ فيه في الهجوم على ثوابت ديننا وعلى رموز أمتنا الإسلامية؟
لاحظت حضرتك الأول إن احنا من أول حلقة وأنا بتكلم بشكل قانوني بحت، لأن أنا مش مطلع دينان زي الأستاذ الصندوق وزي حضرتك، أنتم أهل الرأي فيها، أنا راجل شغلتي القانون فقط لا غير. فأنا اللي بقوله إن النايل سات كمجال للبث أو
للتوضيح، القناة طلع على أمر اسمه
نعم.
أتلانتيك بيرفور.
نعم. بس هو بيغطي
منطقة الشرق
الأوسط. لكن إحنا بنقول إيه بقى؟
يعني النايل سات المصرية
ليس لها سلطان، لا سلطان لا ولا سلطان على هذه القناة. نعم، ولكن إحنا في حاجة اسمها امتداد أثر الضرر. امتداد أثر الضرر يعني واحد أطلق قناة في لندن وصلت بيتي أو بيت الأستاذ ممدوح أو بيت حضرتك، خلاص بفتح الفيديو لقيتها. في الحالة دي أنا أصبحت فيه ضرر مباشر وقع عليا من هذه القناة. النهاردة توجهت يا جماعة أن القمر بتاعي اللي أنا بشغله أو الطبق بتاعي ده عليه النايل سات، أنا مش عايز القناة دي تيجي عليه. النايل سات مش مسيطر ولا هو مهيمن، علشان خاطر النايل سات ده يكون معه مسوغ للتشويش على مثل هذه القنوات أو استخدام تقنياته اللي يعلمها أصحاب الرأي فيه زي المهندسين اللي في النايل سات والناس طبعا كلهم كرام، لابد من حكم قضائي. أنا في ضرر مباشر وقع عليه. ياسر الخبيث هذا أو خاسر الخبيث هذا اللي هو في لندن الآن من أي مكان بث هذا الكلام، أنا وقع عليه أثر مباشر، أصبحت صاحب حق في رفع أي دعوة. أي مصري سمع هذا الكلام يرفع دعوة، أي أردني، أي إنسان وصل إلي هذا الأمر يرفع دعوة، وفي أي مكان وفي أي مكان.
يعني إحنا الآن في مصر نستطيع رفع هذه الدعوة؟
طبعا،
حتى لو هو طلع مش من
مصر. وليكن أنت الآن مضرور ماشي وتود جبر ضررك ومعاقبة الضار اللي هو الفاعل أصلا. فأنا النهاردة بقول إن النهاردة إحنا ما نقدرش نقول للنايل سات شوش على هذه القناة، مش شغلته، والنايل سات جهة غير مسيطرة وجهة معذورة في إن هو ترك هذا الأمر، ما يقدرش. هو جزء من قمر تاني بس يغطي مساحة من النايل سات وصلت عندنا، إحنا أصحاب الضرر. النايل سات ده مكان في مصر بيخضع للهيمنة المصرية، القضاء في مصر له حجيته وأحكامه لها حجية عليا وهي عنوان حقيقة طبعا. فإحنا بنقول النهاردة أيما مضرور يقيم دعوة على هذه القناة، يقيم دعوة يأخذ حكما قضائيا ماشي، وإن اختصم فيها النايل سات فهو ليس اختصاما للخصومة طبعا دول أخواتنا وحبيب، بس إحنا لو نختصمه علشان نمكنه من مسوغ يستطيع استعمال تقنياته للتشويش على هذه القناة. هذا الكلام اللي هو المعقول، أنا ماليش في النبرات لكن أنا بقول لك هذا هو الكلام العملي اللي إحنا بنشتغله. ماشي العملي اللي احنا بنشتغل ليه معلش تعليقات كأحد اصحاب الرأي ليس في الدين ولكن في العامة، يعني انا مش عايز النغمة ان احنا يا أخوانا نهتم نلبس أبنائنا لبس السيدة عائشة. طبعا هذا بيحدث, وبنتك وبنتي وبنت الجماعة بيلبس لبس السيدة عائشة, وكلنا حريصين على ذلك ونتمنى ذلك. احنا الآن في 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 هجمة شرسة على أهل السنة والجماعة. يا أخوانا احنا لو قعدنا نفرط الجهد بهذا الشكل في الصغائر, يعني انت النهارده ما تلبسنيش بدلة وتشيل جدران البيت من حولي, انا في مصيبة جاية من قبل الشيعة, في مصيبة جاية لي انا من قبل الشيعة الآن. يعني هيصدق فينا قول الشاعر الله يكرمه, أيها الناس كيف نضحك على هذا المآل, رأسنا ضاع فلن نحزن لكننا غرقنا في الجدال عند فقدان النعال. هذا الأمر ما ينفعش يا دكتور, هذا الأمر ما ينفعش. نهج مشارس النهاردة لما بيوصلني كل يوم 100 تليفون 200 تليفون من بلاد عربية ويقولوا لي الله يوفقك احنا معاك وأي خدمة, أما جات لي الجريدة المذكورة اللي هي عاملة معايا اللقاء ده النهاردة قالوا لي, قلت لهم والله في ناس محترمة متولية هذا الأمر برمتها وهي قناة الحكمة التي أشرف بتمثيلها قانونا. انا هقول الناس قالوا تكفل بما شئت, سافر لندن اهلا وسهلا, تقيمها هنا كما شئت تتصرف, ونحن ربنا يوفقهم ويقويهم على مصروفات هذه الدعوه, وهو شيء مكلف طبعا. فاحنا اللي بنقوله يعني احنا عايزين نهتم بما هو يعني يعني خلونا نقال في في القصه دي ما ينفعش يبقى فيه على حسب بقى تعبيرنا احنا معلش يا مشايخ يبقى فيه نهائي كاس العالم النهارده واسال عن ماتش في كاس مصر او في ماتش في الدوري ما ينفعش.
لا مش فارق
الموضوع, ما ينفعش نقول بعد مره يا مشايخ.
نعم بس هو طبعا الدكتور حازم لما كان يقصد ذلك,
لا نقصد هو هذا كلامه عجبني الدكتور حازم
ان نلبس ولا بناتنا يعني حظ على اجراء عملي.
اه تمام,
وهذا شيء يعني إيه عظيم يعني.
لا عشان خاطر الدكتور حازم مش غلط, انت النهارده يعني انا اسف يعني طبعا مواصل الممدوح, انت النهارده مداخلاتك افضل من ضيوفك يعني بلاك
الله
اقصد نفسه ولا الفندوح الراجل طبعا عالم في الدين وعالم في القانون.
طيب في سؤال لحضرتك استاذ انور عبر شريط الرسائل. بعد السلام عليكم, الم يعوق سحب الجنسيه لسال لياسر الخبيث ده المطالبه بتسليمه للكويت لمحاكمته؟
لا اثر لها على الاطلاق. هو النهارده هذا الرجل اخطا وصل اليه خطئي, هذا اخطا وصل اليه خطئي الان, فانا اقول لسه بتكلم حالا عن امتداد اثر الضرر كونه
كويت. لا انت حضرتك بتكلم على القناه كده
هم لا يا استاذ انا اتكلم على ياسر الخبيث هذا. انا قلت ان القناه احاول اشوش عليها بس اعطي للناس مسوغه من حكم قضائي ولا بد من معاقبه الفاعل في اي مكان في العالم يعاقب, واللجوء السياسي يا اخواننا ليس غطاء للجرائم.
نعم الجريمه
ايا كانت الجريمه, انا بقول يا اخواننا ممكن يكون في بعض الدول التي تلعب السياسه فيها دورا وتؤثر على قضائها, لكن احنا في مصر ما عندناش الكلام ده الحمد لله رب العالمين, والقضاء طبعا نزيه وشامخ وانا اعلم ذلك وانا في هذا الحقل. انا اللي بقوله الان ان 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 ان, إن ياسر الخبيث هذا وهو موجود في لندن, قلنا ان كان هارب من هنا ما نقدرش نجيبه خلاص نقدر نرفع عليه في لندن من المسلمين اللندنيين معاهم الجنسيه والناس متطوعه.
مساله سحب الجنسيه مش هتؤثر
لا تؤثر يا استاذ.
لا معذره هو فضل. يعني اتصل عليه في لندن
الله
لكن الله. الكويت انقطعت يدها القانونيه.
ايوه اصل انا كنت عايز اقول ان الحكومه الكويتيه ومجلس الوزراء
تماما
قالوا مش هناخد هذه الخطوه الا بعد ان نفشل في احضار
الكويت لا الواقع على ارضها ولا المواطن على ارضها ولا المواطن اصبح يتمتع بجنسيته, فاصبحت السلطه او السلطان القانوني انقطع تماما. خلاص الكويت انتهى الموضوع.
هو الممدوح في السكره بدايه اللقاء اللي يذكر على الاجراء اللي تمكنوا منه
يعني هم يشكروا ان هم لم يكن امامهم غير ذلك.
طبعا
القضاء البريطاني برضه اللي مركز حساس جدا في موضوع مواضيع الراي والفكر وهذه المسائل, عندهم حساسيه شديده جدا في هذه المسائل لان هم المناخ عندهم غير المناخ في الدول العربيه. يعني هاد بارك هناك بيقف كل واحد بيقول ما يشاء ضد حكومات وضد دول وضد الأديان وضد ما يعن لهم الرأي, هم يرون ذلك من حرية الفكر. القضية هنا ان احنا ازاي نصل بحجتنا ان نفرق عند القضاء البريطاني بين حرية الفكر وحرية الطعن في العقيدة او في المقدسات عند المسلمين.
نعم يبقى ده بيعتمد على كتابة المذكرة.
انا قلت
ستقدم.
لا انا قلت النص كده.
المذكرة تحتاج دعم ديني سياسي. تحتاج دعم سياسي من الدول العربية, تحتاج دعم ديني من المشايخ والعلماء, تحتاج رأي عام يصل إلى القضاء البريطاني, تحتاج رأي عام داخلي من المسلمين البريطانيين كي يصل هذا الفرق والفيصل عند القضاء البريطاني.
نعم، والدكتور عبد الرحمن دمشقي أشار اليوم أن المسلمين في بريطانيا محتقنين جدا لهذا الأمر جداً. ويوم الأحد في وقفة كبيرة تمام. سيقوم بها المسلمون هناك، وهو أيضا سيقوم بإجراء قانوني عبر وكيله القانوني في المملكة المتحدة.
الإطار القانوني لديكم، وأنت مشايخكم إن شاء الله فيهم البركة، على رأسهم الشيخ الحويني والدكتور صبر تعيمة والدكتور حازم فودة وكل مشايخنا العظام، يتفضلوا يضيفوا ما يشاءون، لان احنا مش متخصصين في الدين.
نعم.
احنا الاطار القانوني هيكون عندكم وانتم تضيفوا ما شئتم قبل تقديمه.
تمام. طيب اسمح لي اتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك دكتور والله.
اهلا استاذ مكرم.
ايوه
اهلا بك، تفضل يا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا حي الله هذه الوجوه الطيبه المخلصه.
الله يخليك.
والتي ما اجتمعت في هذا الوقت المبارك وعلى هذه الشاشة العظيمة إلا أن نصر الدين الله تبارك وتعالى، وهذا ما عودتنا عليه هذه القناة المباركة قناة الحكمة بالتعاون مع أختها قناة صفا أيضا المباركة، وذلك بفضل مجهود رؤسائها الإعلامي الرائع. ولم أستفي بقول الإعلامي، بل أقول ويسامحني أخويا أنه من طلبة العلم الذين تفقهوا في دين الله.
الله يكرمك.
فضيلة الشيخ الدكتور وسام عبد الواحد.
ادخل في الموضوع يا أبو حاتم.
أسأل الله تعالى أن يحفظك من كل سوء.
آمين.
وأن يبارك أعمالك ويتقبلها. إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خير.
وهؤلاء الأعلام حماة القانون، سعادة المستشار أشرف الفاعي وسعادة المستشار ممدوح إسماعيل، الذين ما جاءوا إلى هنا إلا ليقروا أن المسلمين يدا واحدة على من يحاول التطاول على رموز هذه الأمة وأعلامها وقادتها، صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت الله عز وجل به هذا الدين يوم الردة، وقال عنه ذلك القاضي عياض رحمه الله، وعمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة، وعثمان الحجي الذي اتحت منه الملائكة، ثم يتطاول على من؟ على عمرو بن حمام الأنصاري الذي تأخر في أكل ثمرات من كمه حتى يدخل في المعركة، أو حنظلة بن أبي عامر الذي مات على جنابة حين باع داء الجهاد فغسلته الملائكة، ثم استمعت هذه الكوكبة المباركة من الأعلام في القضاء أيضا ليذبوا عن التطاول على أمهات المؤمنين الذين هم أول من يقال عنهم أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم أم المؤمنين عائشة العالمة الفقيهة العابدة الزكية النقية الطاهرة الحصان الرزان المبرأة من قبل الرحمن في آيات القرآن إلى نهاية الزمان رضي الله عنها وعن أبيها خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن أختلف معك يا فضيلة الشيخ الدكتور أسام في قولك في أحد الحلقات هذا جهد المخل، فإن لك السبق دائما في الدفاع عن الدين.
الله يكرمك.
فجاهدت وإخوانك أعداءه من اليهود والنصارى والعلمانيين والقرآنيين الذين أنكروا السنة، والآن دورك أول من ناهضت الشيعة وقاومتهم هؤلاء الخاسرين أعداء الدين، تختار ضيوفك اختيار طيب موفق من قبل ربك سبحانه وتعالى. علامة الزمان أبي عبد الله العدوي مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، وإخواني الأفاضل كشيخنا الحبيب أبي إسحاق الحويني أسأل الله عز وجل شفاءه وعودته إلينا، وفضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي والشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز والشيخ شهاب الدين أحمد وغيرهم حفظهم الله تعالى. فكم كان لبرامجك في رمضان وفي نصرة الدين وفي نصرة دين الإسلام ما له الشبق والأثر في نفوس المسلمين وله التأثير على نفوس المسلمين.
جزاك الله خيرا.
وقبل أن أنهي هذا الحديث وأخشى أن أكون أطلت عليكم أحيي،
لا بس ابعد عني يعني اتكلم في الموضوع بس ما
نعم
ابعد عني يعني في الكلام، اتكلم فيما تحب سريعا إن شاء الله.
أنت حبيبنا والله ونسأل الله جل ذلك. نشكر قناة أعمال الوصفة على هذا التعاون المستمر
نعم.
مع قناة الحكمة المباركة
نعم.
كما أدعو من خلال منبر الحكمة جموع المسلمين في كل مكان دعم قناة الحكمة ودعم حملاتها، حملة ملاحقة هذا النسل الخاسر الخبيث، وحملة أبناء عائشة، وحملة جيل القرآن، وجمع مليون مصحف لتوزيع على عموم المسلمين، مؤسسات وهيئات وجمعيات ومساجد. وكما أشكر الأستاذ الدكتور صابر الطعيم على هذه المداخلة التي والله أثرت في نفوسنا، فجزاه الله خيرا. وأقر وأعتمد كلام فضيلة الشيخ حازم حفظ الله ورعاه، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا وأن يكم الأجر والثواب. وأنا آسف لهذه الإطالة، وما مدحتك يا شيخنا والله،
الله يبارك فيك،
وكل ما قلته فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته. شكرا جزيلا لك أخي مكرم أبو حاتم من القاهرة. أستاذ ممدوح، يعني إحنا في كذا موضوع مفتوح لسه ما قفلناهمش في حواراتنا، إن شاء الله يعني هنوقف المداخلات دلوقتي لحد ما حضرتك تتم الفكرة التي تود طرحها إن شاء الله. أنا عايز أسألك عن التأثير الإعلامي الذي قمنا به وما زلنا نقوم وبإذن الله نستمر فيه حول يعني التحريك هذه القضية. في حين أنا اسمح لي يعني أنا بنقي الكلام يعني عشان المواضيع حساسة شوية، أنا شايف أن في مؤسسات رسمية ساكتة خالص، ما سمعناش منها أي حاجة. على سبيل المثال مؤسسات غير رسمية بس مشهورة برضو، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أنا ما سمعتش منه أي بيان لا يدين ياسر ولا يؤيد حتى موقف قنوات زي الحكمة وصفة ولا أي حاجة خالص. خالد مشعل و سعيه وحركة حماس وارتمائهم في أحضان يعني الدولة الشيعية، ما سمعنا منهم موقفا يعني يشفي صدور قوم مؤمنين براءة ممن فعلوا هذا بأرض أمنا عائشة. كل ده بقى عند حضرتك، وتفضل يعني جاوبني.
كل ده بدون حساسية، فلنبدأ بدون حساسية ونضع النقاط على الحروف.
نعم.
يعني كان أولى بمؤسسة الأزهر أن تنبري في الدفاع عن الإسلام بكل وضوح، لأن القضية ليس فيها إشكاليات سياسية ولا شيء مطلق، بالعكس الأمور بكل وضوح مستريحة سياسية. يعني الحكومة المصرية على خلاف مع النظام الإيراني، يعني ليس هناك إشكاليات سياسية أن يخرج الأزهر بكلمة حق يعني أمام هذا الخبيث ويفضح أمام العالم، بل كان واجبا على الأزهر أن يحرك قوى الدعاوى القضائية، لأنها المؤسسة الرسمية الأولى في العالم الإسلامي، وشيخ الأزهر هو منصب جليل، بل على العكس هو في البروتوكول بمنصب رئيس وزراء. يعني هو كان أقدر بالأزهر أن يتحمل تلك الحملة ويقود تلك الحملة. للأسف الشديد يعني ينبغي على الأزهر أن يفيق من غفلته وأن يتبوأ مكانه، ولا يقف عند حد أن يخرج ببيان رسمي تمليه عليه الدولة في المناسبات فقط. الأزهر مؤسسة تقود أمة وتقود شعب، وعليها تبعات علمية لنشر الدين، وعليها تبعات مهمة للقيام بالدفاع عن الدين. صحيح هناك علماء في الأزهر يقومون بواجبهم، لكن نتكلم عن المؤسسة كمؤسسة ينبغي أن تقوم بدورها. أنا لا أعرف لماذا يتأخر الأزهر في هذه المسائل، يعني ليس هناك مبرر مطلقا. المبرر السياسي الذي يتحرك منه الأزهر حتى غير موجود، يعني المبرر السياسي يتحرك منه الأزهر في التصدي للمشاكل أو التصدي لمثل هذه المواقف غير موجود مطلقا. يعني لا مبرر للأزهر أن يترك الأمر بهذه الطريقة.
طيب الأزهر ممكن مؤسسة رسمية وليها حسابات سياسية،
لا
طيب
لا 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 حساب سياسي،
لا
يعني القضية يعني هنا ينفي ليس ينفي سياسي. ياسر أصبح بدون جنسية مطلقا، يعني ليس هناك دولة هتقف أمام الأزهر وتقول هذا مواطن له تبعات بحمله لجنسيته أو شيء من هذا القبيل، ودولته السابقة التي كان يحمل جنسيته تبرأت منه. يعني ليس هناك تبعات سياسية.
اسمح لي في الكلمة، أنا بتكلم على الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اللي احنا حطينا عليه أمل. يعني احنا في ظل هذه الأزمة والحملة، معلش أنا عايز أقول نقطة أصلا مضايقاني قوي الصراحة، ويعني وتوكلي على الله، يطلع الدكتور يوسف قرضاوي يبيح الغناء للنساء خلال 3 ايام اللي فاتت دي، واحنا في هذه الحمله وفي هذه الظروف.
لا انا برضو اقول لحضرتك انصافا للحق، الدكتور القرضاوي ادان واصدر بيان بادانه بس بشخصي، نتكلم بوضوح،
هو رئيس الاتحاد
تكلم وادان ما حدث من هذا الخبيث وسفه ورد عليه رد قوي يعني. لكن المشكله ان الاتحاد العام يعني نضعه ونضع النقط على الحروف. الاتحاد العام لعلماء المسلمين يضم تشكيله متنوعه من علماء المسلمين، يعني يجمع الشيعي ويجمع السني ويجمع الأباضي ويجمع الصوفي، يجمع تشكيلة متنوعة من علماء المسلمين وله حساباته في هذه المسائل. له حساباته للأسف الشديد.
إذا كان له حساباته بل أظهر لحساباته.
والأسف الشديد الشيعة متمكنين منه لدرجة أن الشيخ القرضاوي لما تحدث ويعني ضاق به الأمر من الشيعة وتحدث وانتقدهم في المجلس نفسه من انتقدوه ومن يعني اختلفوا معه في الاتحاد العام للعلماء المسلمين ومن هزوا مكانته أيضا داخل الاتحاد العام للعلماء المسلمين للأسف الشديد هزوا مكانته ونالوا منه بطريقة فجة جدا. فهذا الاتحاد هو تشكيل أو كوكتيل على صح تعبير من مجموعة من العلماء المسلمين مختلف المذاهب ومختلف الأفكار يعني. فلا يعول عليه في هذه القضية لأن الشيعة متمكنين منه، فمن المحال أن يصدر منه بيان. لكن صدر من الشيخ القرضاوي نفسه بيان ندد وسف هذا المجرم الخبيث، ويعني هي كلمة حق ينبغي على الشيخ القرضاوي أن يصدر البيان بصفته رئيسا للاتحاد وليس بصفته الشخصية. هذا أمل المسلمين في هذا الاتحاد الذي يحمل اسم علماء المسلمين. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة بالنسبة للحماس وبالنسبة لإخواننا في الجهاد الفلسطيني كمان، يعني عايز أقول بكل وضوح بكل صراحة، حماس في موقف صعب، وموقف الصعب ده أنا مش بدافع عنها لكن أنا بحلل موقف الصعب. حماس تخلت عنها معظم الدول العربية وكذلك منظمة الجهاد الإسلامي، يعني رمضان شلح اللي هو رئيس الجهاد الإسلامي وخالد مشعل في موقف صعب، كل الدول العربية تخلت عنهم وتفرض عليهم أجندة في المفاوضات وهي أجندة أمريكية لكي تسير يسير الرضا العربي عليه، لدرجة أن الجهاد الإسلامي ونشط زي كلية الشرق أوسط والجهاد العربية يعاني أفرادها من الفقر ويعاني أفرادها من الفاقة ولا يجدون ما يصدرهم قوم وفي إشكاليات مالية معقدة بسبب ضعف التمويل. لكن الشاهد أن إيران فتحت ذراعيها لحماس وللجهاد ووفرت لهم الدعم، وفرت لهم الدعم، وهي يعني أجادت إتقان اللعب وأجادت حبك الخيوط عليهم لأنها تعلم الواقع العربي المرير وهي تعلم الحالة المادية أو الحالة التنظيمية لحماس وللجهاد وإشكالياتهم المعقدة فأن يحتضن لهم أي نظام عربي أو يدعمهم أي نظام عربي. فلعبت لعبتها بكل خبث، فتحت باب الدعم وهذا باب الدعم كان بمقابل. المقابل للأسف الشديد كان أن يذهب خالد مشعل وإسماعيل هنية لخمنائي ويقابلوه ويقبلوه ويسلموا عليه ولا يصدروا في المواقف الحاسمة التي ينبغي أن يكون لهم موقف فيها لا يصدروا بيان. ده المقابل بكل وضوح، يعني هم أهل سنة أهل سنة غيرين على دينهم غيرون على دينهم، لا مجال للتشكيك في ذلك مطلقا، هم يقدمون أرواحهم في سبيل نصرة هذا الدين. لكن للأسف الشديد هم أوقعوا نفسهم في حسابات معقدة وفي مقابل باهظ جدا في مقابل الدعم الإيراني. فأنا أعتقد أن المسألة هم بين يعني شقي الرحى كما يقولون،
بين المطرقة والسندان،
أو بين المطرقة والسندان في تعبير آخر يعني. وأنا بقول أن هم يعني بعذرهم وأنا كما أعذرهم ألمهم، يعني أنا شخصيا أقبل أنني أجوع ولا أقبل الدعم من إنسان مجرم شيء من هذا القبيل، لكن هم يقودون مجموعة كبيرة جدا ويقودون تنظيم كبير جدا عليه أعباء كثيرة جدا عليهم ضغوط شديدة جدا، وأنا أعتقد يعني إحسانا بالظن بهم هم يتعاملون مع نظام إيراني كمن يأكل كالمضطر يأكل لحم الجيفة أو كمن يهلكه العطش يشرب الخمر في الصحراء. يعني هم أعتقد وأحسن الظن بهم أنهم يتعاملون من هذا الموقف. صحيح أن احنا يعني ينبغي أن احنا بما نراه منهم من تضحيات بنأمل أن تكون هذه التضحيات نبراسا في كل أعمالهم، لكن لا نطالبهم بكل شيء. يعني الأولى أن نطالب من ليس هم على خط النار، يعني هم في خط النار في الأتون، يعني أخواننا في حماس وفي الجهاد مع نقدي، أنا أقول مع نقدي لهذا الملف الشيعي والتعاون الشيعي وقبول الدعم الإيراني، ومع يعني علمي بمبررات ومشاكل معقدة جدا وإشكاليات صعبة جدا هم واقعين فيها، لكن أنا بقول أن الأولى بالنقد البعيدين عن هذا خط النار في في كثير جدا من عواصم العالم العربي والإسلامي. أين هم من هذا القضية؟ ما أنت حضرتك قلت الاتحاد العام للعلماء المسلمين، مؤسسة أقدر، رابطة العالم الإسلامي، تعال نقول نجر المؤسسات الإسلامية كلها، رابطة العالم الإسلامي فين؟ رابطة العالم الإسلامي، المؤتمر الإسلامي فين؟ فين المؤتمر الإسلامي؟ هذه القضية يجب أن يتصدى لها المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف والاتحاد العام المسلمين، يتصدوا ليه؟ يعني تسب أم المؤمنين، بل السب يصل بكل وضوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الطعن يصل في كتاب الله بكل وضوح. يعني المسألة متعدية، ليس لا تقف فقط عند السيدة عائشة، الطعن يتعدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعدى إلى الطعن في القرآن. ومع ذلك المؤسسات الإسلامية الرائدة والمعروفة لا تسمع لها صوتا. أنا ربما يقول البعض حسابات سياسية، أي حسابات سياسية في مسائل العقيدة؟ بالعكس، المسائل السياسية في هذه المسائل لا مكان لا من الإعراب. إذا أصدر رابطة العالم الإسلامي بيانا تندد يا الشيعة بكل أساليبهم الطقية وبكل أساليبهم في الطقية، أصدروا بيانات ينددوا، أين أنتم إذا كان الشيعة بعضهم أصدروا بيانات ينددوا؟ رابطة العالم الإسلامي موقفه محرج. المؤتمر الإسلامي، المؤتمر الذي يضم كثير من الدول العالم الإسلامي، أين هو الأستاذ حسن أغلو الذي هو على عظيم أمين عام المؤتمر الإسلامي؟ أين رابطة العالم الإسلامي؟ أين الأزهر؟ للأسف الشديد هناك حالة من النفسية المهزومة. وأنا أعتقد أن الشيعة استطاعوا أن يتفوقوا في المجال الإعلامي، واستطاعوا أن يوجدوا على الساحة الإعلامية نفسية متعالية، واستطاعوا أن يفرضوا على الساحة الإعلامية تلك النفسية، واستطاعوا في مجالات معددة أن يهزموا نفسية أهل السنة. للأسف الشديد عن طريق التمويل لوسائل الإعلام، وعن طريق جذب متشيعين في وسائل الإعلام، عن طريق الخطاب العنتري في القضايا المهمة للمسلمين زي قضية فلسطين، وهي يعني
وده موضوع القنبلة النووية بقى وإيران
موضوع القنبلة النووية التي هي أمل عند المسلمين، تم تأميمه بباكستان ولم يبقى للمسلمين أي أمل. فبالتالي العالم الإسلامي أصبح أسير خطاب إعلامي استولى على المسلمين بدون حقائق وبدون رد، وأصبح أهل السنة منهزمين، ويعني بعضهم وليس الكل يعني بعضهم عشان
الكلام في موقف ضعف شوي
ويشعر أن إيران تقوم بدور، بعضهم يشعر أنها تقوم بدور ولا يشعر بحقيقة أن إيران تقوم بدور إمبراطورية فارسية لا أطمعها أن تكون قوة استراتيجية في المنطقة، لا مصالحها ولا أجندتها التي تريد فرضها على المنطقة. لكن الشديد الرؤية غايبة أو رؤية مجهلة، أو البعض مش عارف يقرأ الواقع رؤية واقعية.
نعم.
انا بس عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا بصراحه. في حد معاك؟
لا مش حد معايا، لكن فاضل دقيقتين ثلاثه
يا.
فكان عندي سؤال بس مش امر، لكن اسمع
لا لا اتفضل اتفضل
يا فندم اتفضل الصندوق. هو هنختم السؤال بالحلقه بالسؤال.
لا اتفضل نكمل. لا خليك
لا اتفضل.
لا لا خلاص.
طيب انا كنت عايز اقول لو قدر يعني، وان المؤسسات اللي ذكرها دلوقتي الاستاذ ممدوح اصدرت هذه البيانات الرادة يعني المفروض تكون يعني صامدة فيها، ماذا هل هذا يدعم الملف الذي سيقدم للقضاء البريطاني؟
أقول معلش أنا تعقيبا، أنا ما دخلتش غير في القانون لحد دلوقتي، تعقيبا فقط على الكلام الأستاذ ممدوح. الأستاذ ممدوح عنده حسن نية جدا في وعنده حماس شديد جدا وغيرة، نحمد الله عليه طبعا ونشكره على ربنا جعله في ميزان حسناته، لكن أنا اللي شايفه أن هذه المؤسسات لا تساق ولكن تقاد فقط، تقاد لا تسق. يعني مهما الاستاذ ممدوح يقعد يقول 7 سنين فيهم مش هيحرك ساكن، قصه منتهيه. انا اللي بقوله دلوقتي هي تقاد. اما يشوف النهارده قناه الحكم او قناه صف مستشارها سواء كان انور رفاعي او ممدوح اسماعيل وصلوا الى لندن واقاموا دعواهم وباعوا هدومهم لنفسينها ومكاتبهم، والقناه صرفت من مليون لعشرة، في الاخر لو حبوا يبقوا هم على راس هذا العمل نحن موافقون، بس نحفزهم لان القصه احنا كنا قلت لكم وجهوا حربكم ضد الخبيث وضد الرافضه، لكن لو قعدنا الرافضه بيضربونا في ظهرنا واحنا عملنا نوقظ نيامنا هنكون متنا. دلوقتي الناس دخل علينا خيماتنا، الان هنوقظ نيامنا قابل اولا، وهم من صريخ لما الدوي يشتغل هيقوموا النيام دول. لكن انا شايف ان اي نعم يدعموا طبعا شيء بلا شك،
يدعموا الملف
يدعموه جدا، لكن المشكله الكبرى في ايه؟ ان احنا مش عايزينهم يحكموه، يدعموه لا يحكموه، لو حكموه كل القضايا اللي هترفع كل الجهود اللي هتبذل هتبقى في الاخر تقول الى صفر. كل القصة كما ذكر الاستاذ ممدوح لما انت بتسأله عن قضية الرافضة في مصر قال لك هي اتسوت. كلمة اتسوت دي هي اللي اطالت القصة وبقى فيه امد طويل لهم واصبحت سلسلة من الاغلاط.
كل شوية واحد يطلع
هو ده اللي هيحصل. لكن احنا مثلا بنقول ايه؟ بنقول يا اخوانا احنا هنحارب اي انسان في اي مكان يسب آل بيت النبي او يسب الصحابة او يخطأ في عقيدتنا. ماشي. فالنهاردة مش عايزين بقى معلش يعني نستهلك الهمم في ايقاظ النية.
نعم. فقط لا. طيب شكرا لك استاذ انور. كلمة الختام يا استاذ ممدوح.
انا عايز اقول بكل وضوح شديد جدا الشيعة يستغلون مفردات المجتمع الدولي بكل ذكاء. الشيعة أعلوا من لفظ كلمة الاضطهاد واستغلوا لفظ كلمة الاضطهاد وصدروا للمجتمع الدولي واستطاعوا أن يحصلوا بها على مكاسب عالية جدا. لكن الشيعة للأسف الشديد يتعاونوا مع أعداء الإسلام ضد مصالح بلادهم وضد أوطانهم وضد الإسلام. الشيعة من أكبر المناصرين لأقباط المهجر في أوروبا
طبعا.
ودي طبعا. فضيحة
طبعا.
فضيحة ينبغي أن يعيها كل مسلم وتسمعها كل إنسان. من أكبر المناصرين لأقباط المهجر الشيعة، من أكبر المناصرين للشيعة أقباط المهجر في أوروبا. وتقرير لجنة الحريات الدينية لما صدر أصدره الكونجرس قرن الاضطهاد للشيعة والاضطهاد للنصارى في بلاد المسلمين. هم يتعاونون مع أعداء الإسلام اللي جاي بيتكلم وبيندد الوهابية وبيتكلم عن أهل السنة، هم يتعاونون مع أعداء الإسلام بالنص الصريح ضد المسلمين أهل الحق.
نعم. جزاك الله خيرا معالي المستشار استاذ ممدوح اسماعيل على هذه الحلقه الجميله الطيبه المباركه الموفقه من معالي. جزاك الله خيرا. شكرا لك استاذ انور وانا دائما التواصل معك حتى نطلع مشاهدينا على كل خطوات الجديده
دعواتهم ودعمهم ان شاء الله.
شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان على امل اللقاء بكم قريبا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض.